وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه.
قضية لحم الخيل، مالك رحمه الله قولا واحدا أنها لا تؤكل، وأبو حنيفة يكرهها، أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة على أنها تؤكل، وأحمد على أنها تؤكل، وكذلك الشافعي. وعلة أو حجة مالك رحمه الله قال: إن الله سبحانه ذكر في كتاب الله الخيل، وذكر علة لخلقها، قال: والخيل والبغال والحمير. ليه هذه تسمى لم إيش؟ لم العلة، تركبوها وزينة. فلو أنها كانت تؤكل لكان الامتنان بأكلها أعم، لأن الانتفاع بالأكل أهم من العيش، من الركوب والزينة. ثم ذكرها مع البغال، بإجماع المسلمين أن البغال لا تؤكل، ما اختلفوا فيها كما اختلفوا في الحمر الأهلي. فمالك قال خلاص. واستشهدوا أيضا بقضية البقرة في بني إسرائيل، يذكرها البخاري أن رجلا ركب بقرة وعليها عفشه. الآن في أفريقيا يستعملون الثور في حمل المتاع كما يستعمل الجمل، يحملون عليه متاعهم ويرحلون. فهذا اللي راكب بقرة ضربها وانتهرها، فالتفتت إليه وقالت: يا هذا، ما لهذا خلقنا؟ فقال الحاضرون: وعجبا، بقرة تتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنا أشهد، ومعي أبو بكر وعمر على ذلك، وما هما هناك ثمة. يعني وقت هذا الحديث ما كانوا موجودين، ولكن الرسول استشهد بهم في غيابهم أنهم يشهدون معه أنها قالت ذلك. وهذه آية من آيات الله، كما جاء في قصة الذئب لما خطف الشاة من الراعية وجاء ولحقها صاحبها فاستخلصها من فم الذئب، فوقف وقال: أنت اليوم أخذتها مني، فمن يأخذها حينما لا يكون لها راعيا إلا أنا؟ قال: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: بلى، وأنا أشهد، ومعي أبو بكر وعمر، وما هما ثمتا. فقالوا: البقرة قالت، ما لهذا خلقنا؟ القرآن قال تثير الحرث ولا لا؟ تثير الأرض وإيش؟ إذن مهمتها أنها تحرث، إثارة الأرض هو الحرث. فأجابوا: طيب، ليست مهمة البقر خاصة على إثارة الأرض، فيها الحليب، وفيها حمل عليها بعض الأمتعة، وفيها جر الأشياء. إذن هناك منافع أخرى زيادة عن حرثها، كذلك الخيل هناك منافع أخرى زيادة على الزينة والركوب والزين، وهو أكل لحومها. والجمهور قالوا: نحرنا. ويبحث الفقهاء عن كلمة نحرنا. النحر أصله للإبل، وهو أن تطعن في النحر، وهو النقرة التي في نهاية العنق عند الصدر. والذبح للشاة، وهو آخر العنق من جهة الرأس، وغوير بينهما، لأن الغرض من الذبح أو النحر هو إراقة الدم وتخليص الجسم مما فيه من كمية الدم. لماذا؟ لأن الدم يؤدي وظيفتين، يمد الجسم بالأكسجين وهو سر الحياة، ويسحب من الجسم ثاني أكسيد الكربون وهو سام. فعلى هذا الذي يخرج الدم من الجسم أي الأعضاء؟ القلب. فما مسافة ما بين القلب ورأس البعير؟ لو ذبحنا البعير عند رأسه كما تذبح الشاة، أين القوة في القلب بعدما ذبح تدفع الدم مسافة طول رقبة الإيش؟ البعير، يقف الدم في الوسط. لكن حينما تنحر من أول رقبتها تكون المسافة بين نحرها وبين القلب لا تزيد عن ربع ذراع، نصف ذراع، فيكون القلب أقدر على إخراج كامل الدم من الناقة والجمل. أما الشاة فهي مسافتها قريبة. وهل يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر؟ قالوا نعم يجوز، ولكن السنة أن النحر للإبل والذبح للغنم، واختلف في البقر لأنها ما بين الغنم وبين الإيش؟ الإبل. فقوم قالوا تذبح، وقوم قالوا تنحر، وقوم قالوا سواء. وهنا جاء في قضية الخيل نحرنا، فتكون أجريت في طريقة الذبح على طريقة الإيش؟ الإبل. وفي بعض الروايات ذبحنا، وفي بعض الروايات أطعمنا رسول الله لحوم الخيل. فعلى كلتا الحالتين الذبح والنحر كلاهما وسيلة لإراقة الدم لإباحة اللحم. وكون الفرس نحر على عهد رسول الله، وكون حديث أم سلمة في بيت رسول الله إلى غير ذلك، مما يدل على أنه كان معلوما أكله. يأتي بعض الناس ويقول ابن عباس يقول في الحمور ولا أدغنها عنها لكو إبقاء على الظهر أو أنها من جوال القلب. إذا كان إبقاء على الظهر الأولى بالإبقاء الخيل ولا الحمر؟ الخيل. لكن نهى عن الحمر وأباح الخيل، إذن لعلة ذاتية، والله تعالى أعلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إتيان المؤلف رحمه الله تعالى فيما يختص بالضب بهذه الجزئية المختصرة من حديث الضب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر اختزال زائد عن الحد. أكل الضب، طيب وماذا كان موقف رسول الله؟ لم يبينه لنا المؤلف، مع أنه وارد ومبين ومفصل. ومن هنا يتعين الرجوع إلى أصل هذا الحديث. نعم أكل الضب على مائدة رسول الله، ولكن ماذا كان موقف رسول الله؟ يريد المؤلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم يأكلون الضب على مائدته وهو ينظر، فلم ينههم عنه، فيكون من باب السنة بالتقرير أقرهم على أكله. وإذا كان أقرهم على أكله فأكله إيش؟ مباح. ولكن إطلاق الإباحة بهذا الشكل
يحتاج إلى شيء من الإيضاح. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء في الصحيحين وفي غيرهما ويسوقه صاحب المنتقى ويتحدث عنه الشوكاني رحمه الله، ونصه عند الشوكاني أو عند المنتقى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة. وميمونة خالد، خالد بن الوليد وخالد ابن عباس، يبقى دخل مع رسول الله على من؟ على خالد، فهو من محارمها. فقدم إليه ضب. هنا تتعدد الروايات أو تختلف، فقدمت إليه فلانة ميمونة ضبا محنوذا، والحديد المشوي، فراغ إلى أهله فجاء بإيش؟ عجل حنيذ مشوي على الحجارة الحارة، وهذا أحسن أنواع طهي اللحم. فقدم إليه أو فقدمت إليه ضبا حنيدا جاءت به أختها حفتان من النجد، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقالت امرأة من الحضور: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقدمونه إليه، قولوا له إيش هذا؟ فقلنا: إنه الضب يا رسول الله. فكف يده عنه، فقال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. وهنا أيضا تختلف الرواية، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بأرض قومي، فأجدني أعافه. والرواية الأخرى: إنه ليس من طعامي، أي الطعام الذي تعودته، فكلوا. قال خالد: فاجتررته، أي على المائدة، وأكلته. فأكل الضب على مائدة رسول الله. وجاءت هناك روايات أخرى، وهذه الرواية لو أخذناها جزئية جزئية، دخل خالد مع رسول الله على خالته ميمونة، فقدمت خالته لرسول الله الضب مشوي، جاءت به أختها من نجد، إذن كانت الضباب في نجد كثيرة، ويتهادونها، الأخت تهدي لأختها، وهكذا الجار يهدي لجاره. فلما قدمته ميمونة لرسول الله أهوى بيده إليه، ليش؟ ليأكله. فقالت امرأة من الحضور: أخبرنا أو أعلمنا رسول الله بما تقدمونه إليه. إذن إلى هنا رسول الله عالم بهذا الذي قدم إليه أو جاهله؟ أو لا يعلمه؟ لا يعلم. فلما قيل له وعلم بأمره تغير رأيه. إذا جاء صاحب العقائد وصاحب إثبات حق الله لله ومن ذلك علم الغيب، ممكن أن يقف هنا ويقول هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما علمه الله إياه، وليس هذا بنقص في حق رسول الله، لأن علم الغيب مختص به رب العالمين. قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا مين؟ إلا الله، وإنما يعلم بعض من شاء من عباده. وإذا جئنا إلى الفقيه ووقف عند هذه نقول كلام الأصوليين كل شيء مباح، أو الأصل في جميع الأشياء الإباحة ما لم يأتي نص على منعها، لأن الرسول أهوى إلى هذا الذي قدم إليه على أي أساس؟ على أصل الإباحة. كل شيء الأصل فيه الإباحة، فمد يده على مباح بالبراءة الأصلية حتى جاء النص وعرف ماهيته فكف يده. طيب كف يده عنه لماذا؟ خالد رضي الله تعالى عنه كشف لنا القضية. أحرام هو يا رسول الله فكففت يدك عنه؟ لأن الأصل في الكف المحرم، إذن على حسب الأصل أكففت عنه؟ أحرام وكذا وعليه كففت يدك، كما وقع لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه، وكان في أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ونزل ضيفا على أبي أيوب، كانت القصاع يوميا تتوارد على باب أبي أيوب بالطعام هدية لرسول الله، وربما يجتمع النفر الاثنين والثلاثة والأربع، وربما لا يأتي أحد، فأبو أيوب كان يصنع الطعام ويقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم ينتظر ما يعود من فضلة طعام رسول الله ويأكله هو وأم أبي أيوب تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام ذهب أبو أيوب يأخذ القصعة فما وجد فيها أثر أكل رسول الله منها مختومة، ففزع وقال استغفر الله يا رسول الله ماذا فعلنا؟ قال وماذا يا أبا أيوب؟ قال أراك لم تأكل من طعامنا اليوم؟ قال لا عليك، إن فيه هذه البقولات كلا البصر والكرات فلا أكلها. فقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا كلوا أنتم. قال كيف نأكل ما لم تأكله؟ الأصل في هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما تركت الأكل منه مقتضى الأسوة ألا نأكل. قال لا، لست كأحدكم، إنما أناجي من لا تناجون. بعضهم يقولون ناجي ربه، لكن كل العباد يناجون ربه، وقال من لا تناجون. والمشهور أنه جبريل عليه السلام يأتيه بالوحي ويناجيه، فلا يريد أن يؤذيه بريح هذه البقول من فمه بالطعام. ولذا قال عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة البصل أو الكرات أو التوم، فلا يقربن مسجدنا حتى تذهب عنه الرائحة. وقف ليكن مع الأموات حتى كذا. وعمر قال أميتوها طبخة، إذا طبخت راحت الرائحة. محل الشاهد عندنا إيش؟ أن أبا أيوب فزع لما لم يجد أثر أكل رسول الله من طعامه، واستفسر فقال لا أنا ما أكل هذا، ثم استفسر في خصوصيته وعمومهم قال لا كلوا أنتم. وكيف المفارقة؟ قال لا أنا لي خاصية ولي وضعي، أناجي جبريل حينما يأتيني بالوحي، أنتم ما عليكم من هذا. مع أنه جاء في موضوع السواك وفي موضوع القراءة الفم مجرى القراءة فطيبوا مجاريه، أي بالسواك، وجاء إن الملك لا يضع فاه أذنه عند في القارئ أو فاه عند في القارئ يتلقف ما يقرأه، فلا تؤذوا الملائكة بهذا الريح النتن. وتجدد السواك لهذا الغرض. فهنا لما كف النبي صلى الله عليه وسلم يده عنه توقف واستفسر خالد رضي الله تعالى عنه. فعندنا هنا أصلين، الأصل في الأشياء الإباحة وعليه أهوى بيده إلى ما قدم إليه على أصل الإباحة. فلما أخبر بأنه الضب كف يده عنه، إذن هناك شيء يخرج هذه الإباحة المطلقة عن إطلاقها. فسأل خالد ما دمت كففت عنه ألأنه حرام؟ قال لا. إذن ما لم يكن حرام لماذا كففت عنه؟ فبين إما برواية ليس بطعامي، وإما برواية ليس في أرض قومي فأجدني أعاف. كونه ليس بأرض قومي يذكر النووي عن القاضي وعن غيره وكذا في ذاك الزمن، ولا يمنع أن يوجد الضب بعد ذلك في أرض قومه وهم قريش، وقد وجد فعلا، لكن في ذاك التاريخ وفي ذاك الوقت إما نادر لم يره رسول الله وإما غير موجود بالكلية. فأجدني أعاف. هنا كونه صلى الله عليه وسلم يعاف شيئا فيتركه، يكون تركه إياه دليل على التحريم ولا على أمر شخصي؟ ها؟ شخصي جبلي. ولذا كما قال الأصوليون وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، كونه يعافه في جبلته هو لعدم تعوده عليه لا يكون تحريما، لأن الأكل والشرب راجع للجبلة. كذلك كونه يأكل الوجبات ويشرب الشراب وينام ويأتي النساء أمور جبلية كان يباشرها قبل البعثة. إذا مجرد الأكل لا يقول إنسان أنا آكل تأسيا برسول الله، كذبت، أنت تأكل طلبا للشبع مخافة من الجوع والموت، فهذه أمور جبلية لا دخل لها في التشريع من غير لمح الوصف. التشريع في الأمور الجبلية في وصفها. إذن الأكل والشرب جبلة تقتضيها حاجة الإنسان، ولكن كيف يأكل؟ هنا التشريع، كل بيمينك، كل مما يليك، سم الله، نم على الشق الأيمن، هذا الوصف الذي تقع عليه أفعال الجبلة هي المطلوبة. فهنا لما لم يكن الضب في أرض قومه ولما لم يعتد أكله من قبل فجبلة الإنسان أرسل له يعني حق نفسي حق شخصي يعافه. إذن استقدار الطعام إما جبلة وإما فساد، يكون الطعام فاسد في ذاته، له رائحة منتنة، له طعم حاد، له كذا، له آثار قد تؤثر. وكون إنسان يعاف طعاما من نوع ما في بلد ما، قد لا يكون هذا الطعام معافا في بلد آخر. ونحن نعرف من عادات البلدان والأقطار أن كل قطر عنده طعام يعافه أهل القطر الثاني ويعايرونهم به، وعند أهله وقطره شهي ولذيذ ويتفكه به، وعند القطر الثاني لو قدمته إليه فزع منه. إذن تعود وجب الله. فأكله خالد بن الوليد إلى مقتضى إلى هذا الحد. يمكن أن يكتفى في التشريع بما قاله المؤلف أكل الضب على مائدة رسول الله، يعني وهو ينظر وأقر هذا العمل. إذن أكل الضب حلال بإيه؟ بالسنة التقريرية. ولكن جاءت نصوص أخرى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال أنا لا أحرمه ولا أحله ولا آكله، لا أحرمه ولا إيش ولا آكله. قال فلما يا رسول الله؟ قال إن الله قد مسخ رهطا من بني إسرائيل دوابا تدب على الأرض فأخشى أن يكون هذا منها. حنا القرآن نص على الإيش؟ القردة والإيه؟ والخنازير. جاء الضب. بعض العرب كانت تزعم أن الضب من ممسوخات بني إسرائيل، قالوا كفه ككف الإنسان سواء، ولكن وين خلقة الزواحف هذه من خلقة الإنسان؟ شيء آخر. فقالوا ترك أكله لكونه رهط مسخ دواب. طيب وهل المسخ يبقى معه ماهية المنسوخ؟ يعني ماهية الإنسان موجودة في الضب حتى الآن أو أنها تغيرت وأزيلت ومحيات؟ الجمهور يقولون مسخ من إنسان إلى ضب وذهبت عنه كل خصائص الإنسان. نعم الإنسان حرام أكله، وهذا الضب كان إنسانا، لكن حقيقة الإنسانية التي كانت موجودة قبل المسخ ذهبت وتغيرت وتبدلت ولم يبق في الضب منها ولا شيء. إذن تغير الماهية ومنع الإنسان أو منع الضب منها، لماذا يمتنع عنه؟ إذا كانت ماهية الإنسان الأساسية قبل المسخ غير موجودة في الضب، ليش ما يأكله؟ إذن علة التحريم زالت. قالوا لا، لقد تركه لأنه من أمة وقع عليها غضب الله وسخطه ولعنه، ف فكره أن يأكل ملعونا أو موضع غضب الله. وجاء الآخرون الذين قالوا بأكله وبدون كراهية وقالوا بالإضافة إلى أكل خالد إياه على مائدة رسول الله فقد جاء ما ينقض علتكم بأنه مسخ عن إنسان، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وإن كان السند ضعيف: ما مسخ الله أمة ونسلت لا تتناسل ولا تتكاثر، بل هذا الممسوخ بالذات يفنى وينقرض بعد 3 أيام. والناس يختلفون من الناحية الكونية في هذه المسألة، هل بقي من نسل ما مسخ من قردة وخنازير من سلالة ما نسخ من بني إسرائيل، أو أن ما نسخ قد انقرض وانتهى؟ ولذا يقول القائل: كانت القردة والخنازير قبل المسخ، وهذا شيء طارئ عليها. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: نحن لا نعلم إلا بالنقل الصحيح، والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الممسوخ لا ينسل سنده فيه ضعف. فيقول الشافعي رحمه الله: إذا أردت أن تتحقق هذا الضب الذي بين يديك من الممسوخ أم من الأصلي، قدم إليه حليب الإبل، فإن شرب منه فهو من الأصلي، وإن لم يشرب منه فهو من الممسوخ، لأن اليهود لا يشربون حليب الإبل، فيكون هذا ماشي على أصله لا يشرب حليب الإبل. هكذا يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى. ثم يذكرون عن الضب أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنه لطعام أقوام، إن طعام أكثر الرعاة الضباب، وجاء رجل: ولو كان عندي لأكلته، هكذا يقول عمر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني بأرض مضبة أو مضبة، أي كثيرة الضباب، أفنأكله يا رسول الله؟ قال: كل. وأذن له في أكل. فإلى هنا مجموع ما جاء من الروايات فيما يتعلق بالضب أنه من جانب ليس بأرض قوم أعاف، ولهذا لا يجوز أكله عند أبي حنيفة رحمه الله. قال الرسول: ما أكله، وقال أعافه، فكذلك نحن لا نأكل. والجمهور، ويقول النووي: من حرم أو منع أكله فهو محجوج بالنصوص الثابتة الصحيحة الصريحة وبإجماع من قبله، يعني لا ينظر في قول من يقول بتحريم الضب. والجمهور على أنه إيش؟ مباح. والبعض يقول: نعم، هو على الإباحة مع الكراهية، لأن نفس رسول الله عافته فينبغي أن نعافه، وهذا جواب مهزوز، لأن الرسول عافه جبلة، وأنت تخلق لك جبلة جديدة؟ لا، العرب تأكله من قبل البعثة ومن قديم الزمن. ثم ذكروا عن خواصه أو عن حياته أنه من الحيوانات التي تصبر عن الماء 40 يوما أو أكثر من ذلك، ويجتزئ بالهواء الرطب وبعض كتب حياة الحيوان تقول انه يعيش الى 700 سنة، ولكن ما ادري والله هذا فيهم نوح تاني ولا. هذه امور ما نقدر نستطيع ان نجزم بها، وتذكر روايات واخبار كما يقولون فيما يضع من البيض وفي خواصه وفي لحمه والى اخره. وعلى هذا وتكلموا ايضا على خواصه الجنسيه وعلى تناسله، لان له آلتي ذكر، والانثى كذلك لها آلتي انثى، وانه ينتج كذا 40 بيضه وينتج كذا، والضبة تسمى العقوق لأنها تأكل أولادها. حيوان وأمة من الأمم موجودة، وهذه النصوص فيما يحل من أكله وما لا يحل. فما دام النص موجود على الإباحة، والأصل عندنا في الأشياء الإباحة ما لم يرد ما يمنع أو يحرم، يبقى كما يقول صاحب الشرح عندنا هنا أن إباحة الضب بالإجماع، ومن خالف في ذلك كما يقول النووي فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من كان قبله. هناك أشياء يذكرونه في موضوع الضب، قالوا له أسنان يعض، ولو عض إنسانا في إصبعه وأردت أن تفك حلقه عنه ما استطعت ولو قطعت رأسه، ولا يسقط الأسنان مع طول عمره، قالوا لأن أسنانه في فكه قطعة واحدة تركيبة واحدة. ويقولون إذا ذبحته وسلخته وتركته 24 ساعة فوضعته في القدر تحرك. وهذه أمور ما لنا دخل فيها، احنا يهمنا ليش؟ كتاب الأطعمة، هل هو طعامه جائز أم لا؟ وتم عندنا أنه ايش؟ جائز. هيا شدوا حيلكم عاد اللي يقدر ياكله. ها ما في، شوف مشتهيه، لا اطلع البر وتشوف. يقولون يا اخوان في علوم الصحراء الضب لا يعيش الا في انقى هواء وارض، وجدت فيها الضب لا وخم فيها، وارض افتقر منها الضب يميل على هوائها الرطوبه والوخمه، لان الضب بنفسه يعيش على الهواء النقي ولو لم يجد طعاما.
وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في الدواء فنهى عن قتلها.
تقدم الكلام في طرف ما عن نهي عن قتل الضفدع، وهنا أفرده المؤلف رحمه الله أن طبيبا كان يصنع الدواء. إذن الطب العربي كما يقال قديم، وكان كما يقال طب مركب، يصنع الدواء ويدخل فيه الضفدع. وهم يقولون إن الطب العربي مفرد، وأن خير الدواء ما كان غير مركب من عدة عناصر، البسيط كما يقولون. وكلما تكررت عناصر الدواء في التركيب كلما كانت عاقبته على الجسم لها رد فعل. أما البسيط نباتي أو حيواني أو غير ذلك فإن أثره الرجعي على الجسم قليل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في الضمان أن الطبيب الحاذق المشهور المعروف إذا تلف على يده شيء لا يضمن، أما المتطبب الذي يباشر الطب عن غير معرفة فصدر عنه إتلاف فهو ضامن لأنه تعرض إلى ما لا يحسنه. فطبيب يصنع الدواء سأل النبي أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الضفدع يدخله في الدواء. وأصحاب كتب حياة الحيوان اللي يتكلمون عنها يذكرون في خواص الضفدع تيبيسه وصحقه وفعل كذا وكذا 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 أشياء كثيرة جدا. يهمنا أن الرسول نهى عن قتل الضفدع. والشيء اللي يحير أن العلماء يقولون ما نهى عن قتله فهو محرم الأكل لولا التحريم ما نهى عنه. طيب وما أمر بقتله فأمر بقتله لأنه لا يؤكل. فتارة يجعلون الأمر بقتله دليل على التحريم وتارة يجعلون الأمر بقتله دليل على ايش؟ على الإباحة عدم قتله. فهناك خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. قال لما كن لا يؤكلن أمر بقتلها. طب وهنا نهى عن قتلها قال لأنها لا تؤكل. هناك أمر بقتلها قالوا لأنها لا تؤكل. فسلمه دار ايش يقول في هذا؟ ولكن الذي يذكر عن الضفدع وبروايات لا بأس بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع لأن نقيقها تسبيح وهو كما يقولون برمائي يعيش في البر وينق خاصة في ليالي القمر وينزل يعيش في الماء ولا ينق داخل الماء لأنهم يقولون لا ينق إلا إذا كان الماء في نصف فيه. ويقول أحمق من الضفدع لأنها تنق وتدل الثعبان عليها يجي إيش يبتلعها. يهمنا النهي عن إيش عن قتلها. وذكروا من خصائصها أو من أسباب النهي عن قتلها أنها كانت إذا مرت على نار إبراهيم أخذت الماء وبخته عليها. كما أن الوزغ السام هذا جاء أنه كان إذا مر بنار إبراهيم نفخ فيها ويشتد إيش اشتعالها. ويقول الشوكان لشدة عداوته للإنسان إبراهيم في النار وتنفخ عليه عشان تولع النار زيادة. وش حيجيب نفسك انت حتى يولع نار ابراهيم؟ لكن يقول منبعث من صدر مليء بالحقد على الانسان يسوي اللي تقدر عليه. طب كمان الضفدع وش بخت الضفدع في هذه النار؟ لكن بتسوي ايضا من صدر مليء بالشفقة على الانسان. فإذا صحت هذه الآثار أو وقعت هذه كما يذكرونها تكون علة في النهي عن إيش عن القتل. بل الدمير يذكر قصة بأن داود عليه السلام قال أسبحن الله الليلة بما لم يسبحه مخلوق. فجاءته ضفدعة قد تفخر بأنك تسبح الله ليلة؟ أنا لي أسبوع ما تناولت طعاما لأنني مشغولة بتسبيح الله. أنت تفخر بليلة؟ لا أنا لي أسبوع. وأعتقد أن هذه الأشياء ما تخلو من الصنعة والله تعالى أعلم. أعتقد إلى هنا وقد أنهى المؤلف رحمه الله أحاديث الباب بذكر ما تقدم من أنواع الحشرات والطيور والحيوانات وجملة ذلك وقاعدته على ما تقدم في كتاب الله وعلى ما عند الأصوليين. على ما تقدم في كتاب الله أن كل خبيث محرم في الجملة، وأن كل طيب حلال. يحرم عليهم ليش الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعند الأصوليين كل شيء الأصل فيه الإباحة ما لم يرد دليل يمنعه أو يحظره أو يحرمه. إذن هناك مستجدات قد تأتي من يدرينا من النباتات في الثمار ومن غيرها، طيور ما كنا نعرفها مثلا. فننظر من جانب القرآن الكريم، أهي من الطيبات أم من الخبائث؟ زي ألبوم الآن، من الطيبات ولا الخبائث؟ خبائث، أنت تكره تنظرها. إذن هذه من يقول إنها محرمة لكونها من الخبائث عنده طريق. فإذا وجد فيما بعد أشياء لم تكن موجودة من قبل، أو طرأت علينا، أو جئنا إلى بلاد فيها مأكولات ما كنا نعرفها، ننظر إلى الأصلين، طيبة أم خبيثة. والحكم بالطيب والخبيث على أوسط طبائع الناس وأنت في نفسك، فإن كانت من الطيبات فهي حلال على الأصل، وإن كانت من الخبائث فهي محرمة على الأصل أيضا، وهكذا. ثم الكلمة الأخيرة في هذا الباب، نجد حكمة الإسلام في أن الله سبحانه ما حرم على عباده مما خلق في الأرض إلا حفاظا عليهم، وقد أباح لهم كل ما على وجه الأرض امتنانا عليهم، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن سماحة الإسلام فيما يأكل الإنسان وفيما يدع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه.
المناسبة بين كتاب الصيد والذبائح والكتاب الذي قبله الأطعمة مناسبة ظاهرة، لأن الأول في بيان المطعومات المباحة والمطعومات المحرمة، والصيد والذبح من وسائل المطعومات، فكأنه جزء مما قبله. والصيد يقولون إنه مصدر، صاد يصيد صيدا، ويطلق على المصيد الشيء الذي صاده الإنسان من طير أو حيوان. والصيد مباح بالكتاب والسنة والإجماع. ولو قال قائل إن أحل الحلال في المأكولات هو الصيد لكان موافقا، لأن الشاة التي تذبحها قد ربيتها وعلفتها، فإنك لا تدري من أين جاءت للبائع، وإنك لا تدري كيف العلف إن اشتريته، بخلاف ما إذا كنت زرعته وعلفته من زرعك، أو إذا كنت قصرت في حقها من سقيها أو ظمئها أو جوعها إلى غير ذلك. أما الصيد فلن تسأل عنه بشيء، والصيد له مكان واسع في الإسلام، وقد امتحن الله سبحانه وتعالى به أمتين عظيمتين، فرسبت إحدى الأمتين ونجحت الأخرى. أما الأولى فبنو إسرائيل بصيد البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. امتنعوا عن العمل يوم السبت من عند أنفسهم، فامتحنهم الله بالحيتان تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء، فكان مقتضى النهي عن عندهم ألا يصيدوا هذه الحيتان، لكنهم ما استطاعوا الصبر عليها فاحتالوا لصيدها، ألقوا شباكهم يوم الجمعة وذهبوا وأخرجوها يوم الأحد بعد أن جاءت الحيتان يوم السبت فعلقت بها، ثم قالوا نحن يوم السبت لم نفعل شيء، نحن في بيوتنا وإنما اصطدنا يوم الأحد. فكما أخبر الله جعل الله منهم قردة وخنازير. وهذه الأمة المباركة المحمدية امتحنها الله بالصيد، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليش؟ ليعلم من يخافه بالغيب. تناله الأيدي والرماح، وذلك في الحديبية كانت الطيور والظباء تتحداهم، الطيور توقع على سن الرمح والظباء تتخلل أرجل الدواب التي تحملهم، ولم تمتد يد واحد منهم إلى صيد، لا إلى طير ولا إلى حيوان، بل أبعد من هذا، يمر صلى الله عليه وسلم بظبي حاقب في ظل شجرة، ظبي مصوب بسهم من رجل، وجاء إلى ظل الشجرة ونام عندها، فأوقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحرسه لئلا يهيجه أحد، ليعلم من يخافه بالغيب. وقد نجح. وهذا الامتحان كنا دائما ننبه أنه إحدى المادتين اللتين امتحنت فيهما بنو إسرائيل والأمة المحمدية، وترتب على هذا الامتحان إما اللعن وإما السيادة. المادة الثانية مادة القتال، لما أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم قالوا لا لن ندخلها، إن فيها قوما جبارين، لن ندخلها ما داموا فيها، أما يخرجوا قال ادخلوا فإن دخلتم عليهم فإنكم غالبون، وعد من الله، قلوا لا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أعتقد والله لو عرضت هذه القضية على عجائز الأمم لاستحينا أن يقولنا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لقد خرجت النسوة مع رسول الله في بعض الغزوات، ما قلنا اذهب أنت والرجال فقاتلوا، لا شاركنا، أفنجاهد؟ وهذه الأمة
لما خرجوا لعير ليسوا على أهبة استعداد لمقابلة جيش ونفير، ولكن الله امتحنهم. أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن العير قد ساحلت ونجت، إن العير قد مضت وإن النفير قد أقبل. أشيروا علي أيها الناس. فتكلموا بأحسن ما يكون إلى أن قالوا: والله لن نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. أشيروا، حتى تكلم سعد باسم الأنصار إلى آخره. فهذه مادة الصيد، وهذه مادة القتال. ولما نجحت هذه الأمة في هاتين المادتين الخطيرتين جاءت الشهادة من عند الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بينما قال في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإيش وعيسى، ذلك بأنهم إيش لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالصيد أخذ حيزا في تاريخ الأمم، وفي الشريعة الإسلامية لا زال حتى الآن. امتحان الأمة الإسلامية بالصيد لا زال قائما، وذلك في قضية المحرم: بل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم، لا تقتلوا ليبلونكم. إذن هنا التحريم ابتلاء، ومن هنا يقال للمولعين زي مثل حالاتي: بطلب حكمة التشريع في كل صغيرة وكبيرة، ما كل تشريع تظهر الحكمة فيه لعقل الإنسان القاصر. اللهم إلا تخيلات أو تخرصات، ما الحاجة من هذا الابتلاء؟ محرم يقول لبيك اللهم لبيك، يقول لا تقل من صيدي، وجمال ولا تاجر يغني مع المحرمين، هذا يلبي وهذا يغني، ويقول اقتل من الصيد ما شئت وكل حتى تشبع. يا سبحان الله، من أحق بالإكرام والمساعدة في السفر؟ المحرم المسافر لله، ولا هذا الجمال اللي مكري بعيره وآخذ أجره؟ لا شك أن المحرم. فلماذا حرم الصيد وابتلي المحرم به؟ لعل أقصى ما يمكن الإنسان توصل إليه يقال: لقد وجدنا في محرمات الإحرام امتحانات عديدة، والحظر مما أصله الإباحة، وذلك شعرك تحلقه تقصره زل بالنورة تعمل فيما شئت، شعرك وانت حر فيه. لكن إذا أحرمت امتنع عليك شعرة واحدة، ما هو ملكك. زوجتك الحلال بالعقد الشرعي من والدها وشاهدي عدل، وجئت منها بالأولاد، إذا قلت لبيك قلت قف، كف عن هذا، وحرم عليك ما كان حلالا بكتاب الله وسنة رسول الله. الصيد قبل أن تقول لبيك، اقتل ما شئ، اصطد ما شئ. أما الآن لبيك، نعم لبيك أنك توجهت إليه وحده فلا تلتفت إلى غيره. فترة الإحرام فترة تمرين وفترة تهذيب للنفس، فإذا قضى مدة إحرامه من يوم أن أحرم إلى أن يتحلل استطاع أن يضبط نفسه ويكف يده، زوجه الحلال معه على بعير واحد في هودج واحد أو في سيارة خاصة معا أو في خيمة أو في خلاء من الأرض كأنها أجنبية عنه، فإذا كان قادر على هذا تلك المدة مع الحلال فلأن يصبر مع الحرام من باب أولى، فهي فترة تدريب وتمرين. وكذلك إذا حرم عليه إصابة شعرة فلأن يحرم عليه أن ينتحر أو يقتل نفسه من باب أولى. إذا حرم عليه أن تمتد يده إلى صيد وهو أحل الحلال فهل يرجع بعد ذلك إلى وطنه يمد هذه اليد إلى دماء وأموال وأعراض الآخرين؟ لا. إذن الصيد كان امتحانا للأمم ولا زال امتحانا للأفراد وهم في حالة الإحرام، وكذلك في حدود الحرم في مكة، وأن دخله كان آمنا فيكون أمينا على حرمات الله ولو كان غائبا عن خلق الله. فالصيد لا زالت أحكامه في الامتحان وأحكامه في الحل والتحريم قائمة إلى الآن. والبحث في الصيد يدور حول أمرين: ما هو الصيد الذي يجوز صيده وكيف يكون الصيد، أي آلة الصيد. والمؤلف هنا بدأ بالآلة وهي الحيوان، الكلب المعلم مكلبين، وأضيف إليه الطير مع الجوارح، كلها مندرجة تحت قوله سبحانه وما علمتم من الجوارح. مكلبين هذا تخصيص بعد التعميم. والسهام وما يلحق بها، والسيف أو السكين الماثل في المعراض. ثم جاء للعلماء مباحث فيما يسمى البندقة، ويتبعها الحجر، ويتبعها في الوقت الحاضر البندقية والرصاص. فآلة الصيد إما اليد تناله أيديكم، إما الرماح ورماحكم، إما الجوارح، جوارح السباع وجوارح الطيور. والمؤلف رحمه الله بدأ ببيان أحكام الكلاب بصفة عامة، وفي الحديث ما يشير إلى فضل كلب الصيد لكونه معلما، وهذا ينقلنا إلى فضل العلم الذي شمل حتى الحيوان بل والطير كما شمل الإنسان. فهنا من اقتنى كلبا جنس سوى استثناء كلب ماشية صيد زراع أو حراسة، هذه الأصناف الثلاث استثنيت من عموم كلب. ما عدا تلك الثلاث من اقتنى كلبا لغير ذلك لما فيها من الفوائد والمنافع نقص من أجر عمله كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطان. وهنا نجد العلماء رحمهم الله يبذلون الجهد في بيان ما هو القراط وما علاقة قنية الكلب بنقص أجر العامل ونقص من أجره فيما مضى في حياته منذ التكليف والبلوغ أو نقص من عمله من يوم قنية الكلب في المستقبل، أي هل النقص يطرأ على الماضي أو النقص يتعلق بالمستقبل. أما نقصه قيراط فابن دقيق العيد رحمه الله أورد أقوالا عديدة، ونقل كذلك القرطبي أقوالا عديدة، ونقل ابن حجر، ما من عالم من علماء المسلمين يتناول الحديث إلا ووقف عند هذا القيراط وقفة طويلة، وكل يحكي بعضهم عن إيش عن بعض. أولا يقارنون بين رواية قيراط ورواية قيراطين، فالذين قالوا قيراطين قالوا قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل، لا، قيراط من الفرائض وقيراط من النوافل. والذين وقفوا عند قيراط قالوا لماذا؟ قالوا لأن في غير الكلاب الثلاثة مضرة دون منفعة، ويتوقع أو يترتب على كنيته مضار، منها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ومنها أنه يكون في البيوت يفزع من أتى إلى هذا البيت لحاجة أو زيارة أو غير ذلك، ومنها أنه ينجس عليهم أوانيهم وقد لا يشعرون بذلك، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فكذا. طيب هذه الثلاثة ما فيها هذه الأشياء؟ يختلفون في ذلك، منهم من يقول لكونها استثنيت وأبيح قنيتها فإنها لا تنجس الإناء، أو أنها مع استعمالها مؤدبة بعيدة عن أوانيهم في البيوت، كلب الماشية الذي يرعى مع الغنم، وكلب الزار الذي يكون في العيش في المزارع، وكلب الصيد الذي يكون مع صاحبه يصطاد به. وأخذوا من تعليم كلب الصيد كما أخذ المالكية طهارة ثؤر الكلب، وأن الكلب طاهر، لأن الله قال فكلوا مما إيش أمسكنا، والكلب يمسك بفيه ولا بمخالبه بأظافره؟ بفيه. طيب إذا ولغ حيلغ بإيش، برجله ولا بفمه؟ بفمه. ففي الولوغ بالفم يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وفي مسكه الصيد ما جاء الغسل ولا جاء التتريب، مع أن لعابه في مسكه للصيد ربما يكون أكثر من ولوغه. فقال المالكية هذا محل يستدل به على طهارته، بل إن بعض العلماء كما ذكر القرطبي أو فخر الرازي بأن في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين داخل في إباحة ماذا أحل له، قال الطيبات وما علمتم، ولكن الآخر الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، ويكون النص أو السياق أو التحليل منصب على ما أمسكنا علينا لا عليها هي. إذن توسع العلماء في هذا الموطن إلى حد يجب على طالب العلم أن يرجع إليه في أكثر من مرجع. من اقتنى كلبا سوى كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطين. وعلى هذا جيء أيضا مرة أخرى هذه المستثنيات، مع النهي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن. نهى صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن. طيب هذه الثلاثة داخلة في النهي عن ثمن الكلب، لأن الكلب العادي ليست له منفعة، فتبيع مقابل إيش؟ تأخذ الثمن مقابل إيش؟ ماذا سينتفع المشتري؟ ترويع الناس؟ أما هذه الثلاث ففيها منفعة، فإذا أخذت ثمنا له مقابل ما تركت من انتفاعك به في صيد أو بهيمة أو حرث يكون فيه مقابل. فاختلفوا في ثمن الكلب من الكلاب الثلاث، فبعضهم قال لا، عموم النهي شامل، وبعضهم قال استثني من قنيته ولا ينقص من أجره شيء، فاستقل بحكم عن عموم الكلاب، واستثنوا جميعا من ذلك الكلب الأسود البهيم. حتى قال بعض العلماء منهم ابن حزم: إذا صاد الكلب الأسود البهيم فلا يؤكل صيده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه إنما هو شيطان، وإذا كان شيطان لا يؤكل. طب الشياطين ما كانت تخدم سليمان، وكانت تروح وتصنع له تماثيل وتصنع له جواب وتصنع له، كان يستخدمها. كونها من الشياطين، كونها من الجن، يحرم الانتفاع منها؟ لا، ما يحرم. المهم سعة موضوع البحث في هذه النقطة. ونحن في النهاية نقول: نقص من أجر عمله كل يوم قيراط، الله تعالى أعلم. لأننا لو حكمنا العقل هنا، هل كل من اقتنى كلبا أعمالهم متساوية؟ والقيراط عند زيد وعمر وفلان سواء ولا تختلف بالنسبة لكثرة العمل وقلته؟ إذن القيراط كما يقال نسبة 1/24 على ما اتفقوا عليه. يمكن أن تكون وحدة القيراط من 100، من 1000، من 10، لكن الناس اتفقوا على أن وحدة القيراط من 24. ولماذا اختاروا 24؟ الأصل في ذلك علم الفرائض، لأن العدد 24 يمكن أن يخرج منه جميع الفرائض المقدرة في كتاب الله: الثمن، النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، كلها تخرج من 24، فجعلوا وحدة القيراط من 24. وهل 24 عند زيد مثل 24 عند عمر، مثلها من كذا مثل كذا؟ نقول الله تعالى أعلم. كما قال بعض العلماء: الحديث سيق للزجر والنهي عن اتخاذ الكلاب، بل جاء هناك حديث: لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها. وجاء بعض: اقتلوا الكلاب. إذن نقص من أجره كل يوم قيراط، نقول هذا زجر ونهي عن اتخاذ الكلب لدون هذه الثلاث. يتفرع على هذا فيما بعد: لو جدت هناك أمور واحتاجت إلى كلاب، حاجة صاحب الزرع والماشية والصيد إليها، أيجوز اقتناء الكلب لها أم لا؟ ها، جد شيء ولا لا؟
جد.
ها؟
جد.
وهي ها؟
كشف المخدرات.
لا، بس كلمة صغيرة: الكلاب البوليسية التي تعمل مع الشرطة، ما بس المخدرات، الخفايا، لأن حاسة الشم عند الكلب أقوى حاسة في الحيوانات كلها، ويستطيع أن يميز بين رائحة عرق هذا وعرق هذا، فيشم السلعة ويشم عرق هذا وعرق هذا، فيلحقها بصاحب العرق الذي هو عليها. إذن الثلاثة ذكرت للواقع، فإذا استجد أمر نحتاجه ما في مال، بخلاف ما لو اتخذناها للشر. أعتقد سمعتم عن تدريب الكلاب التي سرقت البنك في أمريكا ولا ما سمعتوها؟ أصابت كلاب مرنها أصحابها ودخلوا على المدير وأخذوا منه المفاتيح وذهبوا إلى الصندوق وطردوا من الصندوق وفتحوا الصندوق وأخذوا ما فيه ولا يستطيع أحد يتكلم. ما هي كلاب؟ سباع وحوش، فمرنوا عليها. إلى عهد قريب كنا نسمع أن الكلب يذهب إلى السوق ويأتي بالمقاضي، تعلق السلة في عنقه وفيها الورقة المكتوب فيها الطلبات، وعرفوه المحلات التي يتعاملون معها. فإذا جاء عند الجزار وقف، أخذ الجزار الورقة مكتوب كذا كيلو لحم، قطع له كذا كيلو لحم وحطها في السلة. إذا جاء لراعي الخضار قال الخضار كذا كذا وزله هي وحطها في السلة، حتى جمع المقاضي المكتوبة عنده ورجع بها إلى البيت. وشاهدنا تدريب الأسد على إيصال المتروك، جماعة في الخلاء ومعهم الأسد مربيينه مدربينه، فذهبوا في عملهم ونسوا الهوائي التليفون سموه الجوال عندكم الآن، في أول ظهوره كان حجمه كبير. فأهل الجماعة اللي جالسين في المعسكر في المخيم شافوا أنهم راحوا من غيره، دعوا الأساد وجابوا السلة وحطوا هذا الجهاز فيها ووجهوا، وراح إلين وصل إلى أولئك الجماعة فجاءوا إلى السلة وأخذوا منها الهوائي ورجع إلى إيش؟ إلى بيته. فإذا كان هناك إمكانية تدريب وتكليم أي تعليم حيوانات أخرى سواء للصيد أو غيره، لأن حكم الصيد يؤكل أو لا يؤكل هذا شيء آخر، لكن قنية الكلب هل هي محصورة في هذه الأمور الثلاث، أو أنه إن وجد ما يمكن أن يستفاد من الكلب في مواطن أخرى وموجبات خارجة عن الثلاث نستخدمه؟ الجواب نعم، لأن الثلاثة هذه كانت هي مدار حاجة العرب أو مدار حاجة الناس في صدر الإسلام. ومحل الشاهد في هذا الحديث إيش؟ أو كلب صيد. هذا فيه تقرير بدلالة الإيماء بأن الكلب يصيد، بأن صيد الكلب جائز. وهناك جاءت الآية وما علمتم من الجوارح مكلبين. وهل مكلبين يعني الكلاب؟ الجواب لا، بل هو أعم، لأن مكلبين على وزن مؤدبين معلمين مفهمين، أي وما علمتم. والمكلب هو معلم الكلاب الصيد. فإذا كلبنا أي علمنا حيوانا آخر سوى الكلب وانطبقت عليه الصفات المذكورة عندهم فيه، كان هو والكلب سواء داخلا في عموم الجوارح، والجوارح الكواسب. وعلى هذا يكون الحديث جاء ذكر الثلاثة فيه للواقع العملي، ويلحق بهذه الثلاث ما كان في معناها من حاجة الإنسان إلى قنية الكلب. والله تعالى أعلم.
قال: وعن عدي بن هاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
الحديث كما نرى يا إخوان طويل، وكل جملة فيه تتعلق بها عدة أحكام، فلنأخذه جملة جملة من أول الحديث على كل جملة تقف. نعم.
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه.
إذا أرسلت كلبك، وبعض الروايات المعلم وسيأتي، فاذكر اسم الله عليه. إذا أرسلت كلبك، بمعنى أن الكلب المعلم يرسل إذا أرسله صاحبه، ولا يطير بمجرد ما يرى صيدا، لا، قد يرى الصيد ولا يتحرك حتى يرسله صاحبه إليه فيرسل. وهذا من شروط تحقق تعليم الكلب، إذا أرسلته أرسل وانطلق، وإذا دعوته كف ورجع، وإذا أمسك لا يأكل. إذا أرسلت كلبك فسم الله عليه، سم الله عليه عند إطلاقه، لكأن الكلب بمثابة السهم ترمي به الصيد وتسمي الله على سهمك حينما ترمي به، وكأن السهم حينما تسمي الله عليه كالسكين في يدك تذبح بها الشاة، لأن هذا وسيلة الصيد وهذه وسيلة الذبح. إذن إذا أرسلت كلبك، لو أرسلت كلب غيرك هل يكون بمثابة إرسالك لكلبك أنت؟ لا، لأنك استخدمت ما لا تملك، ويكون بمثابة المغصوب، وتكون أكلت بما صاد كلب غيرك. فكثير من العلماء يقول: لا يجوز أن ترسل كلب غيرك، وإنما ترسل كلبك أنت المختص بك، فسم الله عليه. المقصود هنا بسم الله، ولا تكمل البسملة الرحمن الرحيم، لأنه بعض العلماء يقول: كيف تقول الرحمن الرحيم وانت بتذبحه؟ طب الرحمن الرحيم ارحمه. فتسميتك هنا إذا أرسلت فسمي فكل، فأمسك فكل. تسمية الله كما يقول ابن دقيق العيد جزء من علة مركبة، فإذا انتفى أحد المتماثلين أو إحدى العلتين انتفى الحكم، لا تأكل. أرسلت واحدة، سميت الثانية، أمسك الكلب صيدا فكل. إذا لم ترسله انتفت واحدة من العلل، إذا أرسلته ولم تسمي انتفت أي واحدة من العلل، فلا تأكل ما أمسك، لأنه كما يقول علق الحكم على علتين: الإرسال منك وتسمية الله عليه. وهنا فاذكر اسم الله لعموم قوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما أهل به لغير الله. وهنا سؤال علاقة ذكر اسم الله على الصيد، وأنا سأخذه وأذبحه وأزكيه ويخرج دمه وكذا وليس بميت. قالوا زي ذبيحة المشرك، المشرك لا يذكر اسم الله عليه فلا تحل ذبيحته. ولماذا علقت إباحة الذبيحة بذكر اسم الله عليها؟
اختلف بعض الناس أو القليل من العلماء كأبي حنيفة وغيره، إذا كانت بهيمة الأنعام في بطنها جنين واضطررنا إلى ذبحها، سقطت من شاهق أو ضربها الأسد أو انخنقت واضطررنا أن نذبحها والحال أن في أحشائها جنين، فالحديث يقول زكاة الجنين زكاة إيش؟ أمه. بمعنى أنه إذا زكينا الأم أدركناها بحياة مستقرة وزكيناها، فإن هذه التزكية التي وقعت على الأم تجزئ عن الجنين في بطنها، وإذا أجزأت عنه يؤكل أو لا يؤكل؟
يؤكل
إن شئت. بعض الناس يقول في بعض الروايات ولكنها ضعيفة، إذا أشعر، يعني إذا كان في الأحشاء وطلع له الشعر، فإن زكاة أمه زكاة له. يقول بعض العلماء نزل حيا أو ميتا، وأكثر الناس يقول إن نزل حيا فلا بد من تزكيته تزكية مستقلة، وإن تركه فيكون في عموم الميتة. وهنا سؤال، ما علاقة زكاة الأم بزكاة الجنين؟ لنعلم أولا أن في علم الجنايات أو التشريع الجنائي أن الحمل في بطن أمه جزء منها، وأنه لو قتل امرأة حاملة ولم يخرج حملها إلى الخارج ومات في بطنها أن الدية للأم فقط والجنين لا شيء فيه، إلا إذا انفصل عنها حيا أو ميتا فله حكمه، فإذا مات بموتها دون أن ينفصل عنها فهو جزء منها، تدخل ديته في دية أمه. وهنا إذا علمنا أن زكاة الحيوان المقصود منها تخلص اللحم من الدم، وذكر اسم الله عليه حق لله، لكن الغرض من إمرار السكين على رقبة بهيمة الأنعام وقطع الأوداج والحلقوم إنما هو لإيش؟ إخراج الدم، فاسد ولا صالح؟ الجنين مرتبط بأمه بحبل السرة، يمتد غذاؤه من حبل السرة إلى جوفه ويدخل الغذاء مهضوما، ليس عنده فضلات لأن غذاءه مهضوم بذاته. فإذا ما ذبحت الأم وخرج الدم سحب الحبل السري الدم من الجنين مع دم أمه، فيكون حصل المقصود من الذبح للجنين بذبح أمه. ولذا في بعض الروايات فكل إن شئت، لأن ما كل الناس تطيب نفسه بأن يأكل الجنين، خاصة إذا كان صغيرا تتقدد منه النفس، فإذا طاب له أن يأكل فليأكل. والشافعي عنه قول إذا أشعر أكل، وقبل أن يطلع له الشعر في بطن أمه لا يؤكل. والله أعلم.
وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري.
المعراض كما يدل عليه اسمه معناه في اشتقاقه ولفظه حديدة ذات عرض، وهي تكون عند أصحاب النخيل لقطع الجريد، ومثل السكين الكبير اللي عند الجزار لقطع اللحم. وهذه الحديدة لها حد حاد كالسكين، ولها عرض خلفي لا يقطع، فتكون هذه الآلة في يده فيرى صيدا فيرميه بالمعراض فيصيبه. ما حكم قتل المعراض للصيد؟ فبين له صلى الله عليه وسلم عن نتيجة كيفية قتل المعراض للصيد. إن أصابه بحده الحاد الذي يقطع، وغالبا ما يكون له نفاذ في الجسم ويريق الدم، ما خزق، فإذا كان أصاب بحده الماضي مثل السكين وجرح شيء أو قطع شيء فكل، لأنه بمثابة السهم. أما إذا قتل بعرضه الخلفي الذي ليس بحاد ولا يقطع فلا تأكل، لأنه وقيد، أي مات بثقل الحديدة فلا يؤكل. وبعض العلماء علق على هذا الحديث بأن من رمى صيدا بحجر لا يؤكل، لأنه ليس بسهم ولا بحد معراض، وإنما قتل بثقل الحجر كما قتل بعرض المعراض. ولكن إذا وجدناهم في الأول يرمون بالسهم والسهم حديد يصيب الجسم، وإذا وجدنا من يرمي بالحجر والحجر يصيب الجسم وينفذ فيه كالسهم أو كحد المعراض، ما الذي يمنع من أكله في هذه الحالة؟ تجد عند الفقهاء الصيد بالبندقة، والبندقة كانوا يأخذون الطين ويصنعون منه أحجام مدورة مستديرة ويرمون بها الطير أو الحيوان، وكانوا يجعلون خشبة ولها رأس مجوف مثل الملعقة يوضع فيه الحجر ويرمي به الهدف، وتسمى المخذفة من الخذف أو المحذفة. فكانوا يستعملون هذا في السابق، وما الذي حملهم على عمل صنع الطين على هذا الشكل وهناك الحجارة؟ يقولون في هذه الناحية أن الجرم المستدير أكمل الأجرام المستدير. شوف الحلقة حق ليش الدائرة حق الكفر حق العجلة، فهذه خلاف المثلث خلاف المربع المثمن المنحرف المعين أو هذه الأشياء. فإذا رميت حجرا مستديرا أملس كان أسرع في النفاذ وفي المضي، لأن غير الأملس وغير المستدير قد يمنع أجرامه البارزة في الهواء، يصطدم بالهواء فيكون نفاذه قليل أو سرعته بطيئة بخلاف الأملس المستدير. وعندك ابن الصنعاني تكلم على كلامهم في البندقة قال: أما الآن فما استحدث من البنادق والمدافع ف
فإنه خلاف البندقة السابقة، لأن البندقة السابقة تقتل بثقلها، أما البنادق الآن بالرصاص أو المدافع بالرصاص فهذه تخزق اللحم أو تخزق الجسم، فهي من قبيل السهام وليست من قبيل الموقودة.
وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم.
هذا جزء من حديثه الطويل الذي جاء في كتاب عمدة الأحكام. إذا أرسلت بسهمك وغاب عنك يوما، وبعض الرواة يومين إلى ثلاث، فلم تجد معه سهم غير سهمك فكل. وفي بعضها: إذا سميت الله على سهمك وغاب عنك يوما فوجدته ليس فيه أثر سهم آخر فكل. وفي اليومين أو الثلاث قال: إن شئت. وهنا ما لم ينتن، أي ما لم يعفن بموته وحرارة حشوته في جوفه. فإذا أنتن وعفت الأكل منه فدعه واتركه حفاظا على صحة البدن.